الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد حمل العلماء هذا الحديث على العلم العيني الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه، كأمور التوحيد والعقيدة، أن يعلم المسلم التوحيد كي يحققه، ويعلم الشرك كي يجتنبه، وهكذا الصلاة يجب على المسلم أن يعلم شروطها وأركانها وواجباتها حتى يؤدي هذه الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا يعلم أمور الصيام فيعرف مبطلات الصيام وشروط الصيام وأركان الصيام حتى يكون صيامه صياما صحيحا. وهكذا إن كان من أرباب الأموال ومن أصحاب كذلك النصاب في المال، يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة حتى يخرج المال الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. وهكذا في باب المعاملات، كما أن العلم العيني يكون في العبادات، كذلك يكون في المعاملات كالبيع والشراء والنكاح وغير ذلك من الأمور التي يتعامل الناس فيها فيما بينهم. ومن ذلك كما تقدم البيع والشراء، فإن المسلم بحاجة إلى هذا الباب، بحاجة إلى هذا الباب، لأنه يحتاج ما في أيدي غيره ولا يستطيع أن يتحصل عليه أو أن يناله إلا بالبيع أو الشراء. وهذا المجلس في هذه الليلة يتعلق بأمر من أمور البيع والشراء، ألا وهو أمر المرابحة وبيع التقسيط. هذه المسائل المهمة التي كثرت وانتشرت في هذه الأزمنة لحاجة الناس إليها، ولكذلك ضيق المعيشة، وهكذا ارتفاع العملة ونحو ذلك مما يعانيه كثير من الناس، فهم بحاجة إلى أن يتفقهوا في هذا الباب حتى لا يقعوا في البيع المحرم أو المعاملة المحرمة، كي لا يقعوا في الظلم، كي لا يقعوا في الربا، كي لا يقعوا في الغرر، كي لا يقعوا في كذلك غيرها من المعاملات المحرمة. ففي الحقيقة هذا المجلس هو مجلس علمي يتعلق بباب الحلال والحرام، ويتعلق بباب من أبواب الفروض العينية، وهذه من بركة مجالس أهل السنة والجماعة، فهم ينوعون في محاضراتهم وفي كذلك مجالسهم فمنها ما يتعلق بأمر الوعظ، ومنها ما يتعلق بأمر كذلك التذكير، ومنها ما يتعلق بأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصحيح الأخطاء التي تقع في المجتمعات، وهكذا تتعلق بباب الحلال والحرام. فهذه نعمة عظيمة يا عباد الله، أن من الله عز وجل علينا بمثل هذه المجالس حتى يتعلم المسلم أمر دينه. وضيفنا في هذا المجلس وفي هذه الليلة الشيخ المبارك الشيخ الوقور الشيخ أبو خالد وليد ابن عبد الله مقرم حفظه الله تعالى، وهو معروف لدينا جميعا، وهو من أهل هذه البلد، وله جهود مباركة في هذه البلد وفي غيرها من البلاد لما أتاه الله عز وجل من العلم ومن النشاط ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في جهوده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يوفقه لكل خير. فأهلا وسهلا ومرحبا به في بلده وبين إخوانه وبين آبائه وأبنائه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. والمحاضرة إن شاء الله ستكون بعد أداء السنة الراتبة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لأداء هذه الفريضة، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله، ونحمده جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع في هذا الجامع المبارك في هذه الدار المباركة، جامع التقوى بمدينة الشحر. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا ولقاءنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ونشكر للشيخ الفاضل أبي معاذ حفظه الله تبارك وتعالى على ترحيبه وعلى مقدمته الطيبة المباركة، والتي تعتبر جزءا من هذه المحاضرة، فجزاه الله خير الجزاء وبارك فيه ونفع الله به. وبقية المشايخ والدعاة طلاب العلم في هذه البلدة، صلى الله تبارك وتعالى أن كلل هذه الجهود بالنجاح، وأن وفق تبارك وتعالى، وأن يزيدنا جميعا من فضله. وكما سمعتم في كلمة خير الشيخ بن معاذ حفظه الله، أن هذا المجلس عقد لأجل الحديث عن بعض المعاملات وبعض البيوع التي الناس بحاجة إليها، وخاصة في هذا الزمن الذي ظهرت فيه هذه المعاملات التي لم تكن موجودة عند السابقين، فإن السابقين كانت معاملاتهم محدودة ومعلومة، يبيع الواحد ويشتري ما يملكه، وقد يبيعه حاضرا وعاجلا، وقد يبيعه آجلا. لكن في هذه الأزمنة لتوسع التجارة وظهور المعاملات عبر الوسائل وغير ذلك، ظهرت هذه المعاملات التي ربما صارت من المعاملات التي ألجأ إليها الناس، وصارت هي من التعاملات التي كما يقال فرضت نفسها. فأحببنا التذكير بشيء ما يتعلق بهذا، فنقول بالله التوفيق: أولا، إن الأصل في المعاملات في الشريعة الإسلامية الحل بخلاف العبادات، فالأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يجوز لأحد أن يقول هذه عبادة إلا بدليل شرعي. فمن ادعى عبادة طولب بالدليل الشرعي من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدال على صحة هذه العبادة وشرعيتها. وأما المعاملات فالأصل فيها الحل، وهذا من سماحة هذه الشريعة السمحة التي لا آثار فيها ولا أغلال. فمن ادعى حرمة بيع معين وقال هذا البيع حرام لا يحل، فإنه مطالب بالدليل على حرمة هذا الذي حرمه من أنواع البيوع، لأنه خلاف الأصل، لأنه يدعي شيئا خلاف الأصل. ومن ادعى شيئا خلاف الأصل فإنه مطالب بالدليل، إذ الأصل في المعاملات الحل. قال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع، هل هنا في البيع للاستغراق وللعموم، فيدخل فيه جميع أنواع البيوعات، وأنها حلال، وأن الأصل فيها الحل. فمن قال إلا البيع الفلاني فإنه حرام، فإنه مطالب بالدليل الذي لأجله حكم باستثناء بيع معين وأخرجه من هذا العموم. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إلا أن تكون تجارة، هنا أطلق الشرع قال تجارة وهي منكرة نكرة، فيدخل فيها جميع أنواع التجارات، وأنها حلال مع الشروط الأخرى. وهكذا قال جل وعلا في كتاب الكريم: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وقال عز وجل في كتابه الكريم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فالله سبحانه وتعالى لم ينكر عليهم البيع والشراء وهذه التجارات، وإنما أنكر عليهم إقبالهم على هذه التجارة وانفضاضهم إلى هذه التجارة وترك الرسول عليه الصلاة والسلام قائما يخطب، فأنكر الله جل وعلا عليهم ذلك. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إنما أنكر الله جل وعلا عليهم تجارتهم التي تشغلهم عن أداء الفرائض والواجبات من إقام الصلاة وأداء الزكاة، وإلا فإذا تاجروا باعوا واشتروا ولم تلههم تجاراتهم وبيعهم شراؤهم عن ذكر الله عز وجل فلا شيء في ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأيضا الله جل وعلا نهى عن البيع والشراء والتجارة أثناء الخطبة وبعد الأذان الذي يعبر عنه العلماء بالأذان الثاني الجمعة على اعتبار أذان عثمان الأول، فإنه لا يمنع البيع والشراء وإنما الأذان الثاني فهو الذي يكون بعد صعود الخطيب المنبر. الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا انتهت الصلاة ففرغتم من الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله تبارك وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلى آخر الآيات. فإنما حرم البيع والشراء في الأسبوع في هذه الساعة بعد صعود الخطيب المنبر وفي ساعات صلوات الجماعة في حق من وجبت عليه الجمعة والصلوات. كم هي إذن ساعات هذه التي منع فيها البيع والشراء في حق من تلزمه الجمعة في حق من تلزمه الصلوات الخمس جماعة؟ ساعات قليلة من ساعات الأسبوع، ومع هذا يأبى الكثير إلا أن يبيع ويشتري ويتاجر حتى في هذه الأوقات، فكأنه يريد كل الساعات أن تكون حلالا وأن يكون البيع والشراء فيها حلالا. انظروا إلى الشره الذي عند هؤلاء والذي بلغ بهؤلاء حتى صاروا يطلبون أن تكون جميع ساعات أيامهم ولياليهم في بيع وتجارة. فلذلك لا بركة في هذه التجارات ولا بركة في هذا البيع الذي يشغل عن ذكر الله عز وجل والذي يشغل عن أداء الواجبات من الصلوات والحقوق وغير ذلك. وإلى الله تبارك وتعالى هو القائل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأخذ الحديث سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة الدالة على هذا الأصل العظيم، وهو أن الأصل في المعاملات وفي البيع والشراء الحل. قال عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، وإنما أداة حصر وقصر، إنما البيع عن تراض. فإذا حصل التراضي بين المتبايعين أي البائع والمشتري وبما لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى، فالأصل أن هذا البيع حلال. وهكذا كذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن ذكر الأصناف الربوية الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والمنح، وأن الواحد من هذه الأصناف إذا بيع بجنسه فلا بد فيهما من التماثل والتقابض، قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. والأحاديث كثيرة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى عليه الصلاة والسلام حتى قبل بعثته، فقد عمل مضاربا مع خديجة رضي الله عنها في مالها، هي بمالها وهو بعمله عليه الصلاة والسلام، فباع واشترى حتى أكرمه الله عز وجل بهذه الرسالة العظيمة وبهذا الدين، دين الإسلام. فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك شراؤه أكثر من بيعه، كما قال الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد، قال: كان شراؤه عليه الصلاة والسلام بعد أن أكرمه الله تبارك وتعالى بهذه الرسالة أكثر من بيعه، وإنما إذا باع فإنما باع لغيره عليه الصلاة والسلام كما باع ذلك الغلام المدبر، لكن كان يوكل عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه للشراء، كما وكل عروة البارقي رضي الله تعالى عنه في شراء شاة وأعطاه دينارا، فاشترى عروة البارقي رضي الله تعالى عنه شاة فرجع بوبعة ثم رجع بشاة ودينار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والبيع حتى في الأمم السابقة كان مشروعا، لأن عامة الناس يحتاجون إلى البيع والشراء كما سمعتم، فإن الشخص لا يستطيع أن ينتفع بما عند غيره إلا بأن يبذل مالا وأن يشتري ذلك، إلا إذا وهبه ذلك هذا الشيء أو انتقل إليه عن طريق الميراث وغير ذلك. قال جل وعلا في كتاب الكريم: فشروه بثمن بخس دراهم معدودة. فشروه، وشروه يعني باعوه، شراء هنا بمعنى البيع، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي أنهم باعوه، باعوا أخاهم يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بيوعات الجاهلية التي وجدت فيها المخالفات الشرعية والتي تخالف الشرع، ما كان فيها من الغرر وما كان فيها من الجهالة وما كان فيها من الظلم. هذه البيوعات الجاهلية هي التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وأبقى أهل الجاهلية على بيوعاتهم التي كانوا يتبايعون بها، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيوعات الجاهلية، ومنها بيع الحصاة وبيع الملامسة وبيع المنابذة الحصى بالحصى أن يرمي بحصاته، وما وصلت إليه الحصى فهو له بكذا وكذا، هذا فيه غرر وفيه جهالة. بيع الملامسة أي أنه بمجرد اللمس ينعقد البيع، هذا فيه جهالة وفيه غرر وميسر ومخاطرة. وهكذا كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المنابذة، وبمجرد طرح السلعة تكون قد وجبت على صاحبها وجب البيع. وهكذا نهى عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كان يتبايعه أهل الجاهلية، فإنهم يبيعون حمل التي في بطن الناقة، الناقة حامل في بطنها حمل، يبيعون حمل هذا الحمل، أي إذا ولدت هذه الناقة هذا الحمل ثم حمل هذا الحمل، فيبيعون ذلك الحمل. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لما فيه من الغرر والجهالة. وإلا فالبيوعات التي كان يتبايعها أهل الجاهلية ولا مخالفة فيها شرعية، فأبقاها النبي عليه الصلاة والسلام فباع واشترى عليه الصلاة والسلام. قد نقل الإجماع عن البيع الذي لا مخالفة له، الذي لا مخالفة فيه للشرع، وأيضا نقل الإجماع على جواز الربح، على جواز الربح في البيع، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. والإجماع في هذا معلوم من الدين بالضرورة، أن الإنسان يشتري سلعة ويبيعها بربح، يبيعها بربح. ونقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول ده بيا زده، وده بوا زده، ده بيا زده، وده بوا زده، ده عشرة. فهذه لغة الأعاجم، ده عشرة ويا زد إحدى عشر ووازد إثنى عشر. يقول ماذا؟ ده بيازدة وده وازدة. ده بيازدة يعني العشرة بإحدى عشر، نعم، أي أربح فيه درهما، هذا اشتريته بعشرة وأريد ربحا درهما أي إحدى عشر. أو ده بوازدة، وازدة إثنى عشر، أو هذا بعشرة يعني رأس مالي في عشرة وأريد إثني عشر، وأريد إثني عشر. والإمام أحمد كان يكره هذا لأنها من لغة الأعاجم، وإلا فكان هذا معمولا به عند الصحابة. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم أنه قال رحمه الله تعالى: إذا قال الشخص هذه السلعة، أو قال الشخص اشتري لي هذه السلعة، اشتري لي هذه السلعة وهي تباع بكذا، وهي تباع بكذا، وأنا أربحك فيها كذا وكذا، اشتري لي هذه السلعة تباع بكذا وأربحك فيها كذا وكذا. ونقل الإجماع على جواز هذا، أي أن زيدا من الناس يأتي إلى عمر ويقول له: يا عمر اشتري لي السلعة الفلانية فهي تباع بعشرة آلاف أو بمئة وأنا أربحك فيها كذا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: والمشتري بالخيار، والمشتري بالخيار، إذا اشترى له ذلك الذي طلب منه أن يشتري له فهو بالخيار، فهو بالخيار، إن شاء أخذ وإلا إن شاء رد. وذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين نوعا من أنواع البيوع، وهي ما يسمى ببيع المرابحة اليوم، وما يسمى ببيع المرابحة اليوم الذي يتبايع به وتتبايع به البنوك الشرعية اليوم، التي تسمى بالبنوك الإسلامية للتمويل الأصغر أو غير هذه البنوك في سائر بلاد المسلمين، يتعاملون ببيع المرابحة للآمر بالشراء، سمى هذا البيع وهذا التعامل عند هذه البنوك ببيع المرابحة للآمر بالشراء، أي أنه يأتي شخص ويأمر هذا البنك بالشراء، أي بأن يشتري البنك له على أن يربحه كذا وكذا مالا يتفقون عليه، ويكون ذلك عليه بالتقسيط سنة سنتين على حسب الاتفاق الذي يتفقون عليه. فذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى هذه الصورة بأن يأتي شخص إلى آخر ويقول له اشتري لي هذه الدار، اشتري لي هذه الدار وأنا أربحك فيها كذا وكذا، أي زيادة على مالك الذي اشتريت به هذه الدار. قال الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى من غير إلزام بالوفاء بالوعد، من غير إلزام بالوفاء بالوعد، يعني لا يجوز لهذا الرجل، واليوم البنوك قامت مقام هؤلاء، الآن هذه البنوك الإسلامية تقول أنها تبيع بيع المرابحة للآمر بالشراء، أي من جاء أحد إليها يطلب من البنك أن يشتري له سلعة، أن يشتري له سيارة، أن يشتري له دارا، أن يشتري له ثلاجة، مكيفا، غسالة، أي شيء، فإن البنك بدوره يشتري له هذه السلعة بزيادة، بزيادة بنسبة مثلا 16% أو 15% على حسب ما يقرره البنك في الزيادة التي يريدها، فيشتري بعد ذلك البنك له هذه السلعة. وسنأتي إلى ذكر الصور الجائزة التي لا تخالف الشرع إذا تعامل أهل البنوك بها، والصور المحرمة. لكن الشاهد أن الإمام القيم رحمه الله تعالى يذكر هذا وكأن هذه المعاملة قد كانت موجودة، فهو يذكر هذه المعاملة بصفتها رحمه الله تعالى، نفس هذه المعاملة يذكرها الإمام القيم رحمه الله تعالى، لكنه رحمه الله تعالى يقول إن الآمر بالشراء، ما يسمى عند البنوك اليوم بالعميل، بالعميل الذي هو طالب الشراء، يسمى عند البنوك بالعميل الذي يريد السلعة، يريد من البنك أن يشتري له هذه السلعة، يقال له العميل، وعندهم في مصطلحهم الآمر بالشراء، الآمر بالشراء، وتسمى المعاملة بيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء. فقال الإمام القيم رحمه الله تعالى لكن من غير إلزام المشتري الذي سيشتري من هذا الشخص، من غير إلزامه بالوفاء بوعده. قال رحمه الله فإن خاف البائع الذي سيبيع الذي سيشتري لهذا الرجل فما الحيلة؟ لأن هذا الرجل مثلا زيد جاء إلى عمرو وقال يا عمرو اشتري لي هذه الأرض وهي تباع بكذا، ولابد من معرفة قيمتها، لابد من معرفة قيمتها حتى تكون هذه المعاملة وهي بيع المراح بالأمر بالشراء أن يكون ثمن السلعة معلوما لدى العميل الذي يريد هذه السلعة والثمن معلوما. فقال القيم لا يلزم، نعم الرجل هذا لا يلزم هذا الرجل أي طلب منه أن يشتري له السلعة بالوفاء بوعده، لكن قال إذا تراجع يخاف الآن ويخشى عمرو أن يتراجع زيد قال له اشتري لي كذا وكذا وأنا أربحك كذا وكذا، فعمر الآن يخشى أن يتراجع زيد لأنه غير ملزم بالشراء، غير ملزم بالشراء، وإنما هو وعد فقط، إنما زيد وعد عمرا بأنه إذا اشترى له، أي عمر اشترى لزيد هذه السلعة بأنه سيشتريها منه، وعد فقط بكذا وكذا يعني بزيادة وأن يربحه فيها. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى فإذا خاف من تراجع الطالب للشراء عن وعده ولم يشتري قال فما الحيلة؟ قال الحيلة أن يأخذ البائع الذي سيبيع وهو عمرو هنا تنبيه بعمرو لزيد أن يأخذ لنفسه خيارا، أن يأخذ نفسه خيارا، يعني الآن زيد يريد أن عمرو يشتري له، عمرو سيشتري السلعة لزيد، عمرو سيشتري من صالح مثلا، قال يأخذ عمرو مثلا من صالح خيارا، يقول يا صالح أنا اعطني خيارا، أريد يومين، أريد 3 أيام، إن أخذت السلعة أخذتها وإلا رددتها لك. ثم عمرو هنا سيقول لزيد يا زيد هذه السلعة التي طلبت مني شراءها لك وأنا قد اشتريتها لك وهي بالثمن الذي ذكرت، فهاكها أي هذه عندك. قال فإذا تراجع زيد عن شراء هذه السلعة قد جعل لنفسه خيارا عند صالح، فيرجع عمرو إلى صالح يقول صالح هذه سلعتك لا أريدها. قال رحمه تعالى الإمام القيم قد يشترط هذا طالب للشراء أيضا خيارا، فمثلا مثلنا بزيد هنا وعمرو صالح، أي زيد يقول لعمر يا عمر اعطني الخيار في هذه السلعة، فقال رحمه تعالى الإمام القيم فيعطيه خيارا أنقص من خياره، يعطيه خيار أنقص من خياره، هو إذا أخذ الخيار 3 أيام فيعطي زيدا هنا الذي مثلنا به يعطيه يومين، يقول لك يومان، لك ماذا؟ يومان. فإذا أخذ زيد السلعة وأمضى البيع فله ذلك والحمد لله وانتهى الأمر، وإذا رد زيد هذه السلعة لعمر وقال يا عمر لا أريدها، يكون قد بقي مع عمر خيار له عند صالح فيرد هذه السلعة. ولذلك ذكر جمع منها العلم قال هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما أتى من فراغ، قال بعضهم لابد أن يكون قد اطلع على ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أي في كتاب الأم حين ذكر أنه إذا جاء رجل وقال لآخر اشتري لي هذه الدار واشتري لي هذه السلعة وأنا أربحك فيها كذا، قال لكن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تفطن تفطن لأمر وهو إذا لم يمضي البايع لم يمضي الأمر بالشراء ذلك لأنه وعد فقط وقد يتراجع. فأتى الإمام القيم رحمه تعالى بهذه الحيلة الشرعية. والحيل في الشرع على نوعين، ليست كلها محرمة، ليست كلها محرمة الحيل، فهناك من الحيل ما هي محرمة، وهناك من الحيل ما هي حيل شرعية، ما هي حيل شرعية. هذه الحيل الشرعية التي يكون بها الخروج مما يحصل من بعض الإشكالات، من بعض الإشكالات، فبحمد الله تبارك وتعالى يجد حيلة شرعية يخرج بها من الوقوع في الحرام وفي عقد معاملة محرمة. لكن هذه تحتاج إلى نظر وتفطن لها حتى تكون البيوع صحيحة موافقة للشرع. وبيع المرابحة، الصور الجائزة فيه، أولا نذكر الصور المحرمة، فمن هذه البنوك، البنوك التي هي بنوك التمويل الإسلامي الأصغر، بعضها لا نعلم تعاملاتها وكيف تتعامل، لكن نعطي صورة لمن أراد أن يتعامل بهذه المعاملة، بيع المرابحة للآمر بالشراء. وصارت الآن هذه أغلب معاملات البنوك، أغلب تعاملات البنوك الإسلامية التي هي تسمى ببنوك التمويل الأصغر الإسلامي، بهذه المعاملة بيع المرابحة للآمر بالشراء. نحن نفرح بوجود بنوك إسلامية، هذا ينبغي أن يفرح به كل مسلم، أن توجد بنوك إسلامية حقا لا اسما، الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا. إذا كان البنك سمى نفسها بنكا إسلاميا ويتعامل بمعاملة تخالف الإسلام فلا يغني هذا الاسم، ولو سمى نفسه بالبنك الإسلامي السلفي والبنك الإسلامي أهل السنة والجماعة ما شاء الله، ما تغير هذه المسميات، يسمي نفسه بالبنك الإسلامي السلفي أو كذا وكذا. فالعبرة بالحقائق، العبرة بالمعاملات التي يتعامل بها هذا البنك. فإذا كانت التعاملات التي يتعامل بها هذا البنك معاملات شرعية غير مخالفة للشريعة فهذه حقا تستحق أن يقال لها بنوك إسلامية، مقابلة للبنوك الأخرى التي لا تلتزم معاملات الإسلام في تعاملاتها وفي عقودها. من الصور الغير جائزة أن يأتي العميل هو الطالب للشراء، لو قلنا زيد من الناس، هذا العميل الطالب للشراء يأتي إلى البنك ويطلب منه أن يشتري له سلعة، سيارة، ثلاجة، مكيفا، أي شيء، فيأتي إلى صاحب البنك ويأتي إلى البنك. على البنك في هذه الحالة إذا جاء هذا الأمر بالشراء وهو العميل، الآن التعاملات أنهم يكتبون وعدا، يكتبون عقدا خلاصته وعد من العميل الآمر بالشراء ووعد من البنك، وعد من العميل الآمر بشراء هذه السلعة التي أرادها، وعد إذا اشتراها البنك بمواصفاتها، يكتبون العقد فلان من فلان من فلان يريد كذا وكذا، بطاقته كذا أو جوازه كذا وكذا، يريد سلعة كذا وكذا وقيمتها كذا وكذا، ويكون الربح فيه كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. هذا المكتوب هو مجرد وعد، مجرد وعد، والوعد ليس بيعا، الوعد ليس بيعا. إذا قلت لشخص أنا أعدك مثلا أني سأشتري منك السيارة، لا يكون هذا بيعا، لا يقول ذلك خذ السيارة هات أنت الآن قد اشتريت، لا، أنا وعدت فلي أن أمضي هذا الوعد أفي به أو لا أفي. والوفاء بالوعد في هذا يستحب، الوفاء بالوعود نعم فيما فيه الخيار للناس، لأن الوفاء بالوعد قد يكون واجبا وإلا كان من علامات أهل النفاق، وقد يكون الوعد مستحبا في مثل هذه الأمور التي للمسلم فيها الخيار. فيكتبون هذا العقد وهذا الاتفاق، إنما هو مجرد وعد. إذا اعتبر البنك هذا الاتفاق عقد بيع فهذه المعاملة محرمة مباشرة. إذا أتيت إلى بنك وقلت له أريد سيارة، أريد ثلاجة، أريد غسالة، فقال لك تعال وكتب العقد وقال خلاص شوف الآن هي أنت ملزم بها، إذا قال لك هذا خذ الأوراق وقطعها وارمها فيه، هذه معاملة محرمة. لماذا؟ لأن البنك في هذه الحالة لم يتملك السلعة، كيف يعقد عقد بيع وكيف يكتب اتفاقا وفي عقد بيع ملزم يلزم به الآمر بالشراء هو لم يتملك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول لا تبع ما لا تملك، وقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا يجوز أن يبيع أحد شيئا لم يتملكه. من شروط ومن أركان صحة البيع الملكية، هذا ركن من أركان البيع، كما أن الصلاة لها أركان لا تصح إلا بأركانها وبشروطها، صلاة من غير طهارة لا تصح لأن من شروط الصلاة الطهارة، القيام ركن من أركان الصلاة، الصلاة من غير قيام لمن كان قادرا عليه لا تصح. البيع كذلك له أركان، البيع له أركان لا يصح إلا به، ومن ذلك كما سمعتم الملكية والتراضي. قد جاء وقت الأذان، نواصل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما سبق إذا أبرم البنك اتفاقا ملزما للعميل بأن هذه السلعة قد لزمته وأنه لا خيار له فيها، وإنما هو قد صار ملزما بهذا العقد وهذا الاتفاق، فهذا العقد باطل وهذا الاتفاق محرم وهذه البيعة باطلة لا تجوز لفقدها أحد أركان البيع ألا وهو الملكية. قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لا تملك، قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، وأيضا هي ربح لشيء لم يضمنه البنك، فهذه المعاملة تضمنت من المحظورات الأول البيع قبل التملك وهو بيع ما لا يملك، والثاني ربح ما لم يضمن، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن. والثالث أن البنك باع شيئا قبل حيازته ولا يجوز بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، فإنه رضي الله تعالى عنه رأى أحد الصحابة قد اشترى سلعة ولكن لم يحزها، ثم أراد أن يبيعها لآخر، فإذا زيد بن أرقم قد أخذ بيده من الخلف، أخذ بيده من الخلف قال لا تبعها حتى تحزها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. لابد من الحيازة. فالبيع بهذه الصورة في هذه المحظورات: بيع ما لا يملك، وربح ما لم يضمن، لأن الربح إنما يكون لمن ضمن، جعل الشرع له هذا الربح مقابل الضمان، لأنه إذا اشترى السلعة نعم قد تتلف عليه، قد يحصل له شيء ويذهب عليه المال. فلأجل هذه الأمور، لأجل هذا الأمر، جعل له الشرع الربح مقابل الضمان. أما أن يربح من غير أن يضمن فهذا حرام. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن. والقاعدة في هذا الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، بعضهم يجعله حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يصح مرفوعا، ولكنها قاعدة مجمع عليها عند أهل العلم، وأن الخراج بالضمان، الخراج يعني الربح والفائدة بالضمان، فالخراج مقابل الضمان. فمن قد دخل في ضمانه سلعة بحيث أنها دخلت في ضمانه بحيث أنها إذا تلفت عليه هو يتحمل ذلك التلف، استحق أن يأخذ الضمان، استحق أن يأخذ الربح مقابل الضمان، إلا ما استثناه العلماء من بيع الثمار بعد بدو صلاحها. فإن زيدا من الناس إذا اشترى من عمر من الناس تمرا قد بدا صلاحه، قد بدا صلاحه في الأشجار والنخيل، ثم باعه جاز ذلك، مع أنه ربح ما لم يضمن على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو أن الضمان على صاحب النخل إذا تعرض هذا التمر الذي قد بدا صلاحه لآفة من الآفات، فإن الضمان في حق صاحب النخل. ومع هذا إذا باع المشتري الذي اشترى من صاحب النخل هذا التمر بعد بدو صلاحه وربح، فقد ربح ما لم يضمن، فهذا مستثنى لدلالة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الدال على جواز ذلك، على جواز ذلك. واستثنوا أيضا مسألة أخرى في الإجارة، وأن المستأجر إذا أجر دارا، إذا استأجر، أن المستأجر إذا استأجر دارا، زيد استأجر من عمر دارا، زيد استأجر من عمر دارا، ثم أجر زيد لآخر لصالح، أجر لصالح بربح، هو استأجر أي زيد بن عمرو ب100,000 مثلا وب50,000، ثم أجر زيد لصالح ب70 أو ب120، يعني بزيادة، جاز ذلك، جاز ذلك، فربح ماذا؟ زيد هذا الربح، مع أنه ماذا؟ لم يضمن الضمان على من؟ على صاحب البيت المؤجر الأول. وبعض العلم قال إنما جاز له أن يربح أي زيد هذا الربح، لأنه لما استأجر أي زيد من عمر دخلت هذه الدار في ضمانه. فالشاهد أن هذه المعاملة بيع مرابحة الأمر بالشراء باتفاق بين العميل والبنك، وأنه عقد ملزم، هذه صورة محرمة لا تجوز. ومن الصور المحرمة كذلك في بيع المرابحة للآمر بالشراء أن لا يعقد البنك عقدا ملزما، أن لا يعقد البنك مع العميل الطالب للشراء عقدا ملزما، وإنما مجرد وعد والعميل بالخيار. لكن صاحب البنك يعطي العميل قيمة السلعة فيقول له بكم السلعة التي تباع في المعرض، هذه الثلاجة وهذه السيارة أو هذه الغسالة وهذا المكيف، فيقول له ب100,000، فيقول خلاص خذ هذه ال100,000، يعطي البنك 100,000 العميل ويسجل عليه أن هذه السلعة عليه ب120 مثلا لمدة سنة بزيادة 16% أو 15%، هذه معاملة محرمة لا تجوز، لا تجوز. لماذا؟ لأنها في حقيقتها قرض جر نفعا، في حقيقتها قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذه قاعدة مجمع عليها، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ففي الحقيقة أن البنك أقرض هذا العميل هذا المال وتحصل مقابل هذا القرض الذي أقرضه، تحصل على ربح وعلى منفعة، فهذه معاملة محرمة. وأيضا يدخل فيها أنه باع شيئا لم يحزه، باع شيئا لم يحزه، وباع شيئا لم يمتلكه، وإنما هي حقيقة أنه قرض، أعطاه القرض هذا وقال سنجله عليك ب120 ب130، وأعطاه 100,000، فهذه أيضا صورة محرمة. من الصور المحرمة في بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يكتب البنك عقدا واتفاقا فيه وعد من الآمر بالشراء وهو العميل وبين البنك، مجرد وعد على أن يشتري البنك سلعة ثم يبيعها بعد ذلك للعميل. لكن ما الذي يفعل صاحب البنك ومندوب البنك؟ يتصل اتصالا بالذي عنده السلعة التي يريدها هذا، مثلا زيد جاء إلى صاحب البنك يريد من البنك أن يشتري له السلعة التي في المحل الفلاني وفي المعرض الفلاني، فصاحب البنك هذا المندوب يتواصل، يعمل اتصالا بصاحب المعرض فيقول له يا صاحب المعرض، يا صاحب الثلاجة، يا صاحب السيارة، قد اشترينا منك السيارة الفلانية، قد اشترينا منك السيارة الفلانية، قد يضع مال هذه السيارة في حساب ذلك المعرض، أو يقول له سجله علي دينا، ثم يقول البنك لهذا العميل الذي قلنا إنه زيد: اذهب يا زيد إلى صاحب المعرض فقد اشترينا لك تلك السيارة، أو اشترينا تلك الثلاجة، أو ذلك الفرن، أو تلك الغسالة، أو ذلك المكيف، فيذهب زيد إلى صاحب المعرض فيستلم سلعته التي طلبها من البنك. هذه معاملة أيضا لا تجوز، فهي معاملة محرمة مخالفة للشرع. ما وجه المخالفة في هذا؟ وجه المخالفة أن البنك باع هذه السلعة ولم يحزها، هو تملكها، ما باعها لزيد إلا بعد أن تملكها، ولم يلزم زيدا بذلك الاتفاق الذي عقده معه، وإنما هو اتفاق مجرد وعد غير ملزم لزيد بالشراء. لكن المحظور هنا والمخالفة هنا أن البنك لم يحز هذه السلعة، ولا يجوز بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. كان على مندوب البنك أن يذهب بنفسه أو يبعث وكيلا له إلى صاحب المعرض الذي يريد زيد السلعة منه، والذي يريد زيد أن يشتري البنك السلعة له منه، ويشتري تلك السلعة من ذلك المعرض ويسلمه، أو يأخذها دينا، لا شيء في ذلك. المهم أن مندوب البنك يذهب ويأخذ هذه السلعة، إن كانت سيارة أخرجها من المعرض. هذا في بلادنا بحكم أن السيارات مجهولة ولا لوائح عليها، وإلا في بلاد الحرمين تلك البلاد لا تجوز، لا تخرج السيارة من المعرض إلا بتغيير لوائحها، إلا بتغيير لوائحها من قبل صاحب المعرض. فيكون إذن في تلك البلاد يختلف الأمر، ففي البلاد التي لا يجوز حصول عقد البيع من صاحب المعرض لغيره إلا بتغيير اللوائح، فلا بد من تغيير اللوائح، فيكون تملك البنك من صاحب المعرض تملكا كاملا. خرج سيارة من المعرض وقد غيرت لوائحها، لكن عندنا تباع السيارات في المعارض من غير لوائح، لكن بقي أن يشترط في حق البنك وفي حق مندوب البنك أو وكيل الذي بعثه أن يذهب ويخرج السيارة هذه من المعرض، هذه الحيازة يخرجها من المعرض، يأتي بها إلى حوش البنك إن كان للبنك حوشا أو في أي مكان آخر، ثم يقول لزيد: هذه السيارة التي أمرتنا بشرائها بمواصفاتها وبثمنها التي ذكرت، وقد قلنا لك هي عليك بكذا وكذا، فهي أمامك، إن أخذتها إن أردتها خذها. فقد يأخذها زيد أو يقول: لا حاجة لي بها. فلا يجوز لمندوب البنك يقول: لا، كيف ما تريدها، كيف ما تريدها، هذه لازمة لك، نحن ما اشتريناها إلا وقد بعناها. هذا لا يجوز، لأنه إذا ألزم البنك الآن أو المندوب هذا الآمر بالشراء وهو العميل بأنه لا خيار له في ردها، فيكون هذا من بيع ما لا يملك، يكون البنك قد باع ما لا يملك، ودليل ذلك أنه ألزمه الآن بالشراء واعتبر ذلك العقد الذي أبرمه البنك معه ملزما له. وقد سبق أن العقد إذا كان ملزما للعمل من قبل البنك فهذا لا يجوز، لأنه يكون عقد بيع قبل تملك البائع لهذه السلعة. وهكذا من الصور المحرمة، من الصور المختلف فيها، هذه صور محرمة وهناك صور مختلف فيها. نضيف أيضا من الصور المحرمة أن البنك يجعل العميل يجعل زيدا أن يذهب هو يستلمها، هو قد اشتراها لزيد وقد دفع المبلغ لصاحب المعرض، تمت المبايعة بين البنك وبين المعرض وصارت في ملكية البائع، أي في ملكية البنك الذي اشترى من صاحب المعرض. لكن يجعل ماذا؟ العميل يذهب يقول اذهب واستلمها أنت، لا، يستلمها البنك، يستلمها مندوب البنك ولا يستلمها ماذا؟ العميل، سدا لأمور قد تحدث. يقول مثلا صاحب المعرض للبنك كم باعها لك؟ بكذا وكذا، خلاص افسخ وأنا سأعطيك إياها بكذا وكذا، فسدا للذريعة على صاحب على البنك أو مندوب البنك أن يستلم ذلك، أي يستلم السلعة من المعرض بنفسه. صورة مختلف فيها بين أهل العلم. ويما إذا اشترى البنك هذه السلعة من صاحب المعرض وتملكها لكن قال لصاحب المعرض اجعلها وديعة عندك، المندوب الآن مندوب البنك يأتي يا صاحب المعرض يقول بكم السيارة بكم الثلاجة، يقول له بكذا وكذا، يقول تفضل يشتري الآن، لكن ماذا؟ يقول لصاحب المعرض ابقها عندك وديعة، اجعلها عندك وديعة. إذا قال اجعلها عندك وديعة صارت من ضمانه، صارت من ضمان البنك، الآن خرجت من ضمان صاحب المعرض، إذا تلفت لا يضمن صاحب المعرض. لماذا؟ لأنه ماذا؟ مودع واستودع، وما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. إذا تلفت البضاعة وتلفت الوديعة من غير تقصير وتفريط من المودع، من المودع فتح الدال. فمن أهل العلم من أجاز هذا، قال إذا جعله وديعة جائز. لماذا؟ لأنه إذا ربح شيئا قد ضمنه، وإنما المنهي عنه ربح ما لم يضمن. لكن السلعة الآن وإن كانت عند صاحب المعرض نعم، لكنها قد دخلت في ضمان البنك وبقيت وديعة، إذا تلفت من ضمان البنك. فإذا باعها وهي لا زالت في المعرض لفلان هذا لزيد يكون قد ربح ما ضمن وليس قد ربح ما لم يضمن. القول الثاني في المسألة لا، قالوا لا يجوز، وإن كان هنا ربح ما ضمن لكن بقيت الحيازة أنه باع السلعة قبل حيازتها، باع السلعة قبل حيازتها، لأنه قال لصاحب المعرض ابقيها عندك وديعة، ثم يقول لزيد اذهب خذها من صاحب المعرض، فيذهب زيد ويأخذها من صاحب المعرض، فيكون قد باع البنك السلعة قبل حيازتها، ولا يجوز بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. الصورة الجائزة التي أجازها أكثر أهل العلم، بل بعض أهل العلم يقول لا نعلم فيها خلافا، بعض العلم قال بل ينبغي أن لا يحصل فيها خلاف، وهي أن يأتي الطالب للشراء إلى من يريد أن يشتري له سلعة فيعده وعدا بالشراء غير ملزم بأنه إذا اشتراها له بمواصفاتها أنه سيشتريها وهو بالخيار في ذلك بعد توفر سلعته له من قبل البنك بتملكها من قبل البنك وحيازتها وضمانها. فإذا جاء العميل صاحب البنك إلى مندوب البنك كتب البنك اتفاقا خلاصته مواعدة بينه وبين العميل بأنه سيوفر السلعة والعميل إذا أرادها أخذها وإلا ردها فهو غير ملزم بالوفاء بهذا الوعد. فيذهب البنك ويشتري السلعة يتملكها ويحوزها تدخل في ضمانه ثم يأتي بها إلى العميل ويقول له هذه السلعة التي طلبت منا أن نشتريها لك على حسب ما كتبنا في الاتفاق الذي بيننا وعلمت يعني ما نريده من الربح كذا وكذا في المئة أو غير ذلك. فأخذها زيد أو ردها. فإذا كان زيد بالخيار في هذه المسألة وفي هذا البيع فهذا البيع صحيح. وقد سئل سماحة العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه سؤالا من قبل بعض المصارف في بعض المجالس والمجامع في دورات لهم عقدوها مدارسة لهذا النوع من أنواع بيع المرابحة للآمر بالشراء. وكان خلاصة السؤال وقد نشرته مجلة الدعوة في بلاد الحرمين وكان هذا عام 1402 عام 2400 للهجرة يعني قبل 44 عاما وبالتحديد بتاريخ 16 جمادة الآخر ونحن في جمادة الآخر في الخامس منه وفي السادس. فكانت هذه الفتوى من سماحة شيخ العلام عز بن باز رحمه الله تعالى لما وجه إليه من سؤال من هذه المصارف. خلاصة السؤال أنه وجه إليه أن البنك الإسلامي يطلب منه الآمر بالشراء سلعة فيعده العميل بشرائها ويعد البنك العميل بشرائها له ثم بيعها له على اتفاق بينهما في الربح الذي يريده البنك منه. فكان جوابه رحمه الله تعالى إذا كانت هذه الصورة على ما ذكر فإنه لا حرج في ذلك لعموم الأدلة الشرعية يعني التي فيها أن الأصل في المعاملات وفي البيع الحل ما لم يخالف الشرع. فكانت هذه فتوى ولذلك أسند ذلك المصرف وتلك المصارف هذه الفتوى عن سماحة الشيخ العلامة علي بن باز رحمة الله تعالى عليه. وبهذا أيضا أخذ جمع من أهل العلم. فهذه الصورة لا محذور فيها نقول الأصل في المعاملات الحل ثم ننظر في هذه المعاملة إذا وجدنا في هذه المعاملة مخالفة شرعية قلنا لا تجوز وإذا لم توجد مخالفة شرعية بقينا على الأصل. ومن يقول هذه المعاملة ليست شرعية فهو مطالب بالدليل الشرعي لأنه يخالف الأصل، لأنه يخالف الأصل في هذا الباب. ومن خالف الأصل في هذا الباب فهو المطالب بالدليل. فإن وجدت مخالفة، لا أحد يريد أن يبيع ويشتري حراما، لكن لابد أن تكون هذه المخالفة الشرعية ظاهرة ومدللة من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا نحرم على الناس شيئا أحله الله جل وعلا، ولا نضيق على الناس شيئا وسعه الله تبارك وتعالى لهم، لكن هذه السعة لابد أن تكون سعة شرعية ليست وفق الأهواء وغير ذلك. فلا أحد يمنع شيئا أحله الله جل وعلا للناس. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، نعم، لكن ما فيه مخالفات ومحظورات، فهذه هي المعاملات المحرمة التي ينبغي التحذير منها، والتحذير من البنوك، والتحذير من البنوك. وإن سمت نفسها بنوكا إسلامية إذا كانت تتعامل بمعاملات مخالفة للشرع، فلا ننصح بالتعامل معها، لا ننصح بالتعامل معها، بل حتى ننصح الذين لا حاجة لهم بهذا، الذين لا حاجة لهم بهذا، أن يذهبوا إلى البنوك ليشتروا لهم شيئا هم ليسوا بحاجة إليه، عندهم أموال، لماذا تستدين؟ لماذا تستدين؟ الدين مذموم في الشريعة. قد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الدين، لكن قد يحتاج الناس إلى الدين، هذا شيء أحله الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قد يحتاج الناس إلى الديون، ما هم كل الناس عندهم أموال يستطيعون أن يشترون حاجاتهم الضرورية. بعض الناس لا يستطيع أن يشتري مكيفا، بعض الناس لا يستطيع أن يشتري ثلاجة أو سيارة وبحاجة إلى ذلك، ما عنده مال، ما وجد من أقرضه، وإلا لو وجد أحدا يقرضه هذا أفضل من أن يذهب إلى البنك ليشتري له بزيادة. لكن كما سمعتم في هذا الوقت اشتدت الأمور وكثرة المماطلة من الذين يستدينون، فضاق هذا المقام، فرأى النادر الآن من يدين أحدا، يمكن يعد بالأصابع الذي صار من يدين الناس، خاصة مع ماذا؟ مع يعني عدم انضباط العملات. يقول أنا الآن سأعطيه كذا وكذا، وماذا سيرد بعد ذلك؟ بعد سنة وسنة أو بعد سنة أو سنتين، أعطيته اليوم 100,000، بعد سنتين يرد لي 100,000، ما ستساوي 100,000 في ذلك الزمان ماذا المبلغ الذي أعطيته الآن؟ فلذلك وجدت هذه البنوك الإسلامية، والغرض أصلا من إنشائها حاجة الناس، والآن فهموها كأنها بنوك تجارية، هي لا، هي للتمويل الأصغر كما سميت، لسد حاجة الناس الذين لم يجدوا من يقرضهم، لم يجدوا من يعطيهم دينا. فهذه البنوك الإسلامية لا يمنع من أهل العلم، لا يمنع من أهل العلم، لكن يمنعون من البنوك الإسلامية التي لا تتعامل وتلتزم اسمها، وتلتزم اسمها الذي تسمت به، وهي البنوك الإسلامية. وبقي معنا بيع التقسيط، ولعلنا إن شاء الله نتكلم فيه بعد الأذان، بعد الصلاة، ومن أحب أن يجلس لتكملة الحديث، لأن المحاضرة في بيع المرابحة والتقسيط، وانتهى الكلام الآن، وفي بعض الأمور لكن ذكرناها اختصارا، وبقي بيع التقسيط حديث عنه إن شاء الله بعد صلاة العشاء باختصار أيضا حتى لا نشوق عليكم. ومن أحب أن يبقى، وإلا فلا حرج، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأما بيع التقسيط، فالتقسيط كان في السابق هو أن يشتري الشخص سلعة ويشتري السلعة بالآجل، يعني بالدين، إما أن تشترى السلعة بالعاجل فهذا يسمى البيع بالعاجل، وإما أن يشتري بالآجل، يأتي زيد إلى عمر واشتري منه سلعة بالنقد قيمتها كذا فيعطيه، أو يقول له أو يشتري منه السلعة بالدين، يكتب عليه، يكتب ما عليه، والكتابة مستحبة، بعضهم يكتب ويقول خلاص عليك بالدين. قال جل وعلا في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والدين هنا قد يكون بأخذ مال، يأخذ زيد من عمر مالا ويرده كما أخذه، مثل المال بمثل المال الذي أخذه من غير زيادة، وإلا فهو ربا إن كان مشروطا من قبل زيد، أو يشتري منه سلعة ويسجلها عليه دينا. هذا الذي كان في السابق، وكانوا مثلا، وإما أن يجعل الدين هذا إلى وقت محدد ويعطيه الدين كاملا، اشترى السلعة مثلا بكذا، نعم بكذا درهم، كانت عاملة بالدرهم أو الفضة أو بالذهب، فإذا اشترى السلعة منه إلى أجل، إما أن يعطيه المال بعد انتهاء الأجل، أو يجعله أقساطا، أو يجعله أقساطا، يعني يعطيه مثلا في كل يوم كذا أو في كل أسبوع كذا. هذا التقسيط الذي كان في السابق. وفي الصحيحين عن عائشة عنها أن أهل بريرة، ولما أرادت بريرة أن تكاتبهم فباعوها بتسعة أواق على أن يدفع كل شهر أوقية، فجاءت بريرة إلى عائشة عنها وأخبرتها بذلك، فقالت عائشة عنها: إن شاءوا أعددتها لهم عدا، يعني دفعة واحدة، وأن يكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها وأخبرتهم بذلك، قالوا: لا، الولاء لنا. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا قال: اشتريها واشترطي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، شرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. الشاهد أنهم كانوا يتبايعون بهذا، يبيعون الإماء بأواق مثلا بالتقسيط أقساطا، وهكذا كانوا يتبايعون إما بالآجل وإما بالعاجل وإما بالآجل، والآجل إما المال يدفع كاملا أو يدفع أقساطا. لكن ظهر في هذه الأزمنة بيع التقسيط، وأيضا هناك في السابق كانوا يبيعون السلع الحاضرة، يبيعون السلع الحاضرة كما قال جل وعلا: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. هذا كان في السابق، شخص يبيع أشياء في ملكه بالعاجل أو بالآجل. لكن ظهر في الأزمنة الأخيرة ما يسمى ببيع التقسيط، ببيع التقسيط، ولك حصل الخلاف فيه. لماذا؟ لأنه لم يكن موجودا، لو كان موجود عند الصحابة وتبايعوا به الأمر واضح. لكن لأن هذا النوع من أنواع المعاملات وهذا النوع من أنواع البيوعات لم يكن موجودا فحصل الخلاف هل هو جائز أم لا. فمن أهل العلم من أجازه ومن أهل العلم من حرمه. أكثر أهل العلم على جوازه أكثر أهل العلم على جواز هذا النوع من أنواع البيع. حتى نقل هذا على أئمة الأربعة أئمة المذاهب الأربعة على جواز هذا البيع الذي يسمى الآن ببيع التقسيط. صورته أن يأتي زيد إلى عمرو فيسأله بكم هذه السلعة فيقول له عمرو إن أردتها عاجلا إن أردت بالنقد يعني بالعاجل فهي بكذا وإن أردتها بالآجل فهي بكذا يعني بزيادة يعني بزيادة مقابل التأخير قابل التأخير. فيحدد زيد أي البيعتين يريد فيقول لعمر نعم إذن اشتريتها بالآجل بكذا أو اشتريتها بالعاجل فيتفارقان. وقد حدد أحد البيعتين إحدى البيعتين قد حدد إحدى البيعتين فهذا جائز وفتوى اللجنة الدائمة كذلك بجوازه وجمع منها العلم ابن باز فوزان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. بيع التقسيط عنده على ما كان في السابق على ما كان في السابق يعني ما في ان تريدها عاجلا بكذا وان تريدها آجلا بكذا يقول لا هذه حيلة على الربا فلا يجيزها. الشيخ العلامة الألباني رحمه تعالى كذلك لا يجيز بيع التقسيط. نقل عن بعض التابعين أيضا عدم الجواز ونقل الشوكان رحمه تعالى أيضا عن بعض الهادوية عدم الجواز. وأكثر أهل العلم على جواز هذا البيع على جواز هذا البيع وهو أن يشتري الشخص السلعة بالعاجل بسعر أقل يعني بالسعر الموجود في السوق وبالسعر الآجل بزيادة مقابل الأجل. دليلهم الأصل وهو أن الأصل في المعاملات الحل. كذلك دليلهم ما جاء في حل البيع في الأصل وهكذا من الآيات والأحاديث وغير ذلك. فهم على الأصل لعدم وجود مخالفة شرعية تدل على أن هذا النوع من أنواع البيع فيه مخالفة فهم على أصل الحل على أصل الحل. والمانعون والمحرمون لبيع التقسيط قالوا بيع التقسيط هو بيعه في بيعتين بيعه في بيعتين والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعه في بيعتين وأن من باع بيعتين فله أو كسهما أو الربا. فقالوا بيع التقسيط صورته بيعه في بيعتين وهذا قد جاء النهي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قالوا بيع التقسيط هذا من أسباب كثرة استدانة الناس والناس يتوسعون في هذا لأنهم يجدون من يدينهم بزيادة فيتآونون فيكثرون من الدين ويتوسعون. والذي ينبغي عدم التوسع في باب الدين. وذكروا أشياء في هذا، وأيضا ذكروا تفسير جمهور أهل العلم، ذكروا تفسير جمهور أهل العلم لبيعة في بيعتين، لبيعة في بيعتين، يعني ما جاء في النهي عن بيعة في بيعتين، لأنه قد نقل عن الجمهور تفسير حديث النهي عن بيعة في بيعتين بأن يأتي الشخص يريد أن يشتري إلى البايع فيقول له بكم هذه السلعة، فيقول له إن أردتها عاجلا بكذا وإن أردتها آجلا بكذا، فهذه بيعة في بيعتين. وهذا أقوى دليل لمن ذهب إلى المنع، الشيخ العلامة الألباني رحمه تعالى والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم أخذوا بهذا بالتفسير الذي نقل عن الجمهور. لكن قال المجيزون لبيع التقسيط تفسير الجمهور لحديث النهي عن بيع في بيعتين إنما إذا كان من غير تحديد لإحدى البيعتين، يعني إذا حصلت الانصراف بين البائع والمشتري من غير تحديد إحدى البيعتين، تريدها بالعاجل بكذا وبالآجل بكذا، فيقول اشتريت ويذهب. طيب اشتريت ماذا، بالعاجل ولا بالآجل؟ لم يحدد البيع بالآجل أو العاجل، لم يحدد الشراء من قبلي الذي يريد بالعاجل أو بالآجل. فهذا تفسير الجمهور نقله الخطابي رحمه تعالى والطبري ونقله الإمام النووي وجمع من أهل العلم، قال هذا هو مراد تفسير الجمهور في النهي عن بيعة، عن حديث النهي عن بيعة في بيعتين، ليس كما فسر فسروا هؤلاء المانعون بأن الجمهور يقصدون أنه لا يجوز ما دام أنه يقول بكذا عاجلا وبكذا آجل إذن لا يجوز مطلقا. لا، مراد الجمهور يعني إذا قال هذا ولم يحصل تحديد لإحدى البيعتين ففيه جهالة. وقد جاء التصريح بذلك عن الجمهور، قالوا وأما إذا باته، وأما إذا باته على إحدى البيعتين فلا شيء في ذلك، يعني حدد قال نعم بس اشتريت بالعاجل أو اشتريت بالآجل، فهذه ليست بيعة في بيعتين على تفسير جمهور أهل العلم. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى والإمام ابن قيم يقول تفسير الجمهور لحديث النهي عن بيعة في بيعتين بهذا التفسير ليس هو التفسير الصحيح، ليس هذا هو التفسير الصحيح. لماذا؟ قال لأن ما فيها بيعة في بيعتين، ما فيها بيعة في بيعتين، هي بيعة واحدة، هي بيعة واحدة، تريدها بكذا عاجلا أو تريدها بكذا آجلا، هي بيعة واحدة، ما حصلت بيعة أولا ثم بعد ذلك بيعة ماذا ثانيا. لكن مراد الجمهور كما سبق إذا حصل ذلك من غير تعيين لإحدى البيعتين. ودليلهم كذلك أي المجيزون لبيع التقسيط بالسلم الذي أجمع عليه، قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كما جاء في حديث ابن عباس صحيح، والناس يسلفون في ثمار السنة والسنتين. ما هي صورة السلم؟ صورة السلم أن يأتي زيد مثلا إلى عمر يكون صاحب مزرعة تمر وغير ذلك، يأتيه في غير الموسم مثلا ويقول له يا عمر أسلمني كذا وكذا صاعا من التمر في وقت كذا وكذا، يعني وقت الموسم، فيعطيه المال كاملا ومن شروط صحة السلم دفع المال كاملا. فيدفع زيد لعمر صاحب النخل، وقد يكون صاحب نخل أو قد لا يكون، لا يشترط أن يكون صاحب نخل، المهم أنه يوفر لزيد هذا اللي طلبه. هذه 100,000 يعني كانوا بالذهب في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا كذا وكذا درهما من الفضة، في كذا وكذا صاع من التمر، في أجل كذا وكذا، يحدد الأجل ويدفع المال كاملا في مجلس العقد. هذه الصورة إيش فيها؟ فيها تقديم الثمن، فيها تقديم الثمن وتأخير المثمن، وتأخير المثمن. ماذا يستفيد الذي قدم الثمن؟ ماذا يستفيد المسلم؟ مسلم يعني الذي أسلم هنا المال، ماذا يستفيد؟ يستفيد أن التمر الذي سيتحصل عليه في موسمه، نعم، الذي أسلف وأسلم ماله لأجله سيدخل عليه برخص في أيام، يعني التمر في موسمه قد يباع بكذا، أكثر من هذا المال الذي دفعه هذا، فاستفاد الرخص في موسمه. وهذا في التمور وفي البرتقال وفي الخشب وفي الثياب، السلم في كل شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلف، هذه السلف لغة العراق، وأسلم لغة أهل المدينة، في شيء، قال في شيء، شيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فهذا يدل على أن السلم جائز في كل شيء. فالبيع بالتقسيط عكس هذه الصورة، البيع بالتقسيط عكس صورة السلم، عكس صورة السلم تماما. ماذا فيه؟ فيه تقديم المثمن، تقديم السلعة، تقديم السلعة بماذا؟ بزيادة. ماذا استفاد البايع؟ ماذا استفاد البايع؟ نعم، من التأجيل استفاد الزيادة، استفاد الزيادة مقابل ماذا؟ مقابل الأجل، لأنه يباعها الآن سيبيعها ويشتري غيرها، لكن سيصبر عليه، سيصبر عليه. فكما استفاد ذلك صاحب الزرع، نعم، هذا المال في وقت، في هذا الوقت يريد أن يحرث مزرعته، يريد أن يعمل كذا وكذا وكذا، وهذا استفاد المسلم الذي أسلم المال رخصة الثمر ورخص رخص المسلم فيه. وهنا العكس، استفاد البايع ماذا؟ الزيادة هنا في الثمن، واستفاد هنا المشتري هذه ماذا؟ السلعة، فانتفع بها، فانتفع بها. وردوا على الأدلة أن الأصل في الدين ألا يكثر منها الناس، قالوا هذا باب نصيحة، هذا فيه باب النصيحة، ينصح الناس بأن لا يتوسعوا في الديون، وأن يشتروا ما لا حاجة لهم به، ويقتصدوا، لكن إذا أرادوا حاجاتهم ضرورية، وإلا خلاص ما ليس معنى أن البنوك موجودة، اذهب واشتري ما شئت واجعلها دينا، لا، لا ينصح بهذا، لا ينصح بهذا، لا إفراط ولا تفريط، لكن هو باب فيه تسهيل لمن يحتاج يفعل هذا. أما الذي ليس بحاجة فلا داعي أن يستكثر على نفسه من الديون وغير ذلك، والتوسع في هذه الأشياء، وربما يحتاج إلى مكيفين فهو يشتري أكثر من ذلك، يقول ما عليه شيء أشتري هو بالدين، لا، لا تتوسع، هذا مذموم في الشريعة. فننصح، ننصح الناس لا يتوسعوا في هذا الباب. فرق بين أن نمنع الشيء وبين النصيحة، فنقول جائز لمن احتاج، نعم، وننصح بعدم التوسع في هذا من الاستكثار من الديون وغير ذلك. استدلوا بحديث بلال رضي الله تعالى عنه أنه باع ماذا؟ تمرا جمعا، يعني رديئا، باع صاعا، باع صاعين من التمر الجمع الرديء بصاع، بصاع من التمر الجنيب أي الجيد كما جاء في الصحيح. فلما علم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أوه عين الربا، بيع الجمعة بالدراهم، بيع الجمعة بالدراهم، بيع التمر الرديء بالدراهم ثم اشتري به جنيبا، ثم اشتري به جنيبا. قال المانعون هذا أيضا الحديد دليل على المنع، لكن ليس هذا فيه ماذا ما ذهبوا إليه. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلة، لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلة، وإن كان أحد نوعي التمر رديئا والآخر جيدا، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، ويدا بيد. هذه أصناف ربوية، هذه أصناف ربوية لابد فيها من التماثل والتقابض إذا تحدث الأجناس المطعومات أو النقديات. وأما إذا اختلفت الأجناس من النقديات فجاز التماثل ووجب التقابض، وأما إذا كانت الأجناس الربوية من المطعومات بيع بعضها ببعض لا بد من التماثل والتقابض، وإذا اختلفت الأجناس التي هي من المطعومات فإنه جاز التماثل ووجب التقابض. ولكن شراء وبيع الأجناس الربوية الثمنية بالأصناف الربوية من المطعومات فذلك لا يشترط فيه التقابض، كشراء البر بالذهب أو الدرهم أو العملات اليوم. فذهب المجيزون لما سمعتم لعدم وجود الدليل الواضح الدال على المنع من هذه المعاملة، فالبقاء على الأصل مع النصح للمسلمين بعدم التوسع في هذه الأبواب، لكن قد يحتاج الناس لذلك، فكل شيء ماذا بقدره وبحاجته. فهذا ما تيسر طرحه، ومسائل هناك كثيرة يذكرها أهل العلم في هذا، فهذا خلاصة ما ظهر لنا بما يتعلق ببيع المرابحة وبيع التقسيط بعد النظر في أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ونسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للحلال في بيعهم وشرائهم والحرص في ذلك. ننصح البنوك الإسلامية، ننصح البنوك الإسلامية أن تتعامل بالمعاملات الشرعية إذا أرادوا الخير وإذا أرادوا البركة، وننصح البنوك الإسلامية بأن لا يأخذوا نسبة كثيرة، لا يأخذوا نسبة كثيرة، فالبنوك إنما أنشئت لأجل التسهيل ولأجل الإعانة ولا للتجارة، فلا يخالفون المقصد، فلا يخالفون المقصد الذي لأجله أنشئت هذه البنوك الإسلامية، والترخيص لها من قبل ولاة الأمور. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وهذه بعض الأسئلة نسأل الله أن يعين في الإجابة عنها وأن يوفق بالسداد والصواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الآن البنوك ما تشتري لك ولا تبيع إلا إذا وضعت ضمانا ذهبا أو ضامنا مسلم، كذا كشف حساب حق 3 أشهر من الضامن. ثم بعد ذلك الضمان لا شيء فيه، يعني طلب رهن، طلب البنك رهنا لا شيء في ذلك. لو جاء زيد عند عمر وقال يا عمر اشتري سلعة كذا وكذا وربي حك فيها كذا وكذا، نعم، فقال له اعطني رهنا، اعطني ضمانا على أنك تسدد، اعطني ضمانا على أنك ستسدد الدين الذي عليك، فهذا لا شيء في ذلك. طلب الضمان وطلب الرهن لأجل استيفاء لأجل استيفاء البنك حقه عند عدم وفاء العميل بتسديد ما عليه. أما أن يجعل عليه زيادة إذا لم يسدد تضاعف فهذا حرام، وهو الربا الذي كان عند أهل الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. وأيضا ينبغي إنظار المعسر في هذا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فطلب الرهان من قبل البنك نعم لاستيفاء حقه عند عدم وفاء العميل بسداد دينه فهذا لا شيء فيه. يقول في بعض البنوك تتفق معه على سلعة ثم يذهب المندوب يشتريها لك حتى يدخل في بيع ما يملك، فهل هذه الحيلة جائزة أم محرمة؟ كما سبق قلنا إذا ألزمك البنك بأن هذه السلعة لازمة لك وأنك لا خيار لك في هذا وأن هذا الاتفاق الذي عقد بينك وبينه ملزما لك هذا لا يجوز. أما مجرد وعد منك للبنك على أنك ستشتريه إذا اشتراه لك البنك وأنت في ذلك الوقت بالخيار فلا شيء في ذلك. ومن باب الفائدة في هذا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى والإمام القيم رحمة الله تعالى عليه أنهما يجيزان البيع المعلق بشرطه، كأنه يقول هذا البيع يكون لازما علي وهذا الاتفاق بيني وبينك يكون لازما علي بشرطه إذا حصل كذا وكذا، فيشترط ماذا؟ العميل شرطا على البنك ويعلق بيعه بحصول ذلك الشرط الذي شرطه. فشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى ابن قيم يجيزان البيع المعلق على شرط، فإذا توفر ذلك الشرط لزم العميل لزم هذا البيع اللي نسميه العميل طالب لي الشراء، وإذا لم تتوفر الشرط ماذا؟ لم يلزمه ذلك. لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في البيع نعم لا بد أن يكون منجزا ولا يكون معلقا وهو هذا هو الأحوط أن لا يجعل بيعا معلقا بين العميل وبين البنك خروجا من الخلاف، وإنما تكون صورة الاتفاق صورة العقد بين العميل الآمر بالشراء والبنك صورة لا إلزام فيها للعميل بأي وجه من الوجوه بأن البيع قد لزمه، حتى تكون هذه المعاملة لا شائبة فيها وتطمئن النفس لها. وهذا الذي نحن يعني نقول به ونلزم به من سألنا من هذه البنوك وعلى أنهم يعملون بها. لكن أحيانا قد يحصل التجاوز من بعض العمال في البنك وإلا تجد صاحب البنك ما يريد ولا ريالا محرما يدخل في ماله، لا يريد ولا ريالا محرما بل يصرحون بهذا لكن الخلل أحيانا يحصل عند العمال في البنك، هم يحصل منهم التجاوز فربما يتساهلون في بعض المعاملات، مثلا يعطيها العميل قبل أن يحيزها لأنه لا يراقب، هل صاحب البنك هذا سيجعل وراه مراقبا يمشي خلفه؟ حتى أنت لو جعلت شخصا عندك يبيع في بقالة وقلت له يا فلان انتبه تعامل معاملة شرعية، قد يتعامل معاملات غير شرعية وانت لا تدري، ربما يفعل شيئا يقرض بعض الناس قرضا ويأخذ منهم زيادة وانت ما تدري، هل أنت أثم؟ أنت ما تدري ما تعلم، هو الذي يتحمل. فهكذا العمال الذين في البنوك الإسلامية، بعض البنوك الإسلامية عندهم لوائح، عند بعض البنوك لوائح مقررة من الهيئة الشرعية بالتزامها والتعامل بها وعدم الإخلال بها، وأن من أخل بها فهو عرضة للعقوبة ربما بالطرد وغير ذلك. وأعظم من هذه العقوبة عند الله جل وعلا لأنه تهاون فتعامل في بعض المعاملات وخالف ما نص عليه من قبل الهيئة الشرعية لهذا البنك أو ذاك بالتعامل معه. ومن وجد أنه يتعامل بهذه التعامل غير شرعية فعليه يبلغ صاحب البنك, يبلغ صاحب البنك لأن بعض البنوك لا يرضون بهذا, لا يرضون بالحرام في أموالهم, فهو بعد ذلك سيكون عرضة لماذا؟ العقوبات في ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا كان البنك من ضمن مجموعة تجارية بعض مجموعة مالك للبنك والسلعة هل يجوز عقد اتفاق مباشرة؟ نعم إذا كان البنك عنده السلع, وهذا أفضل, هذا أفضل أن يكون عنده البنك ما شاء الله السيارات موجودة والثلاجات والمكيفات, ويأتي الشخص يقول أريد السيارة هذه خلاص خذها تفضل وعليك بكذا وكذا. لكن الآن يصعب هذا, من سيوفر الآن السيارات؟ الناس حاجاتهم ليست يعني مقصورة في سيارة أو مقصورة في ثلاجة أو مقصورة في مكيف أو مقصورة في كذا وكذا, حاجات كثيرة جدا ما يستطيع البنك أن يوفر هذه الأشياء. فباب المعاملات تسامح فيه مثل هذا, لكن أهم شيء أنه لا يعقد بيعا, لا يعقد بيعا إلا إذا تملك وحاز وضمن ولم يلزم ماذا الطالب للشراء العميل بوجوب الوفاء بالوعد. ومن باب الفائدة, بعض أهل العلم يرى وجوب وفاء العميل بوعده. العميل هذا الذي وعد البنك أنه إذا اشترى كذا وأنه سيشتريه منه, من أهل العلم من قال يجب الوفاء بالوعد, لأن من أهل العلم يقول الوفاء بالوعد هنا واجب. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, وهذا عقد اتفاق على أن البنك إذا اشترى فإنه ماذا؟ فإنه سيشتري منه. ولكن مع هذا الاحتياط في هذا أن لا يلزم العميل بالوفاء بالوعد, لا يلزم العميل بالوفاء بالوعد حتى لا تكون هذه الصورة من صورة بيع ما لا يملك إذا ألزم العميل بالوفاء بوعده. لكن كما سمعتم بعض العلم يعني يرى وجوب الوفاء بذلك, ولأن نقل عن شيخ الإسلام أو غيره نعم ذلك, والله أعلم. هل يجوز بيع السيارة بالسيارة مع الفارق؟ لا بأس بذلك, سيارة موديل كذا متقدمة وسيارة موديل كذا متأخرة بالفارق, والحمار بالحمار كذلك لا بأس, الحمار الكبير بالحمار النشيط نعم, والبيت بالبيت والثلاجة بالثلاجة لا شيء في ذلك. هذه الأصناف ليست من الأصناف الربوية, ليست من الأصناف الربوية. أما ما كان من الأصناف الربوية فلا يجوز بيع بعضها ببعض بفارق أو بزيادة كما سبق التفصيل فيما يتعلق بالأصناف النقديات وبالأصناف المطعومات وإلى آخر ذلك. فهذا آخر سؤال لعله, نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يفقهنا في دينه, ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على حضوركم, معذرة قد أطلنا عليكم وأخرناكم, بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء, وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.